في براغ ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. أشاد الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الأخير بشأن العراق، وقال في مانيلا إثر محادثاته مع رئيسة الفلبين غلوريا أرويو إن مشاركة دول أخرى في العراق أمر سيصبح واضحا مع مرور الوقت.
من الأهمية بمكان أن ترى دول العالم كيف تصرفت الأمم المتحدة حينما صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع 15 صوتا مقابل لا شيء. أما فيما يتعلق بمشاركة دول أخرى في العراق فإن الأمر سيصبح واضحا بمرور الوقت.
نسب إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم السبت إن أنقرة قد تتخلى عن خطط لإرسال قوات لإرساء الاستقرار في العراق إذا كان هذا الأمر غير مرغوب فيه من قبل العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت من أنقرة بأن ملاحظة أردوغان وردت في سياق تصريحات أدلى بها في مايوركا بإسبانيا على هامش اجتماع لزعماء الدول المطلة على البحر المتوسط. وجاءت هذه التصريحات إثر اعتراضات أبداها بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق وتقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن مترددة في الإصرار على المضي قدما في تنفيذ الخطة. فرانس بريس نقلت تصريح أردوغان لوكالة الأناضول التركية للأنباء بأنه في حال أرادوا منا الذهاب سوف نذهب، أما إذا كانوا لا يريدوننا فلن نذهب، كما أننا لم نتخذ قرارا ملزما في هذا الشأن بحسب تعبيره. وأضاف رئيس الوزراء التركي قائلا إن العراق جارنا وسوف نبقى جارين في المستقبل ولن نقوم بأي خطوة من شأنها أن تخلق مشاكل، كما أن مطالب الشعب العراقي مهمة جدا بالنسبة لنا على حد تعبيره. أعلن مسؤول تركي إعادة فتح خط أنابيب النفط الممتد من كركوك شمال العراق إلى تركيا بعد إغلاقه بسبب تعرضه لسلسلة من عمليات التخريب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر في وزارة الطاقة التركية طلب عدم الكشف عن اسمه تصريحه بأن العراقيين بدأوا ضخ النفط عند نحو الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي. يذكر أن خط الأنابيب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط تعرض إلى سلسلة من الهجمات التي ألقيت مسؤوليتها على الموالين للرئيس المخلوع صدام حسين. أغلقت القوات الأمريكية اليوم السبت طرقا حول مكتب ومنزل رجل دين شيعي حملت القوات الأمريكية أتباعه مسؤولية تبادل لإطلاق النار أسفر الخميس عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وكالة رويترز أفادت بأن جنودا حاصروا المباني التي تقع في مدينة كربلاء ويستخدمها رجل الدين المحلي سيد محمود الحسني بعربات مدرعة فيما حلقت مروحيات فوق المنطقة. رويترز ذكرت أن ضباط أمريكيين امتنعوا عن التعقيب على ما إذا كانوا يأملون في اعتقال الحسني، وقال مؤيدوه إنه غادر منزله بعد اشتباك الخميس الذي ذكر سكان محليون أن 8 أشخاص من أنصاره قتلوا فيه. على صعيد آخر نقلت الوكالة عن شهود قولهم إن القوات الأمريكية التي تدعمها مروحيات فرضت حظر التجول في مدينة الخالدية غربي بغداد في ساعة مبكرة من صباح السبت ومنعت العراقيين من السير في الشوارع وأصحاب المتاجر من فتح متاجرهم. ذكر وزير التجارة البحريني اليوم السبت أن بإمكان العراق الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي إذا رأى زعماء الدول الخليجية جدوى هذه الخطوة. وكالة رويترز نقلت عن الوزير علي صالح الصالح قوله إن الشروط تنطبق على العراق لينضم إلى المجلس، فهو بلد غني بالإمكانات ويطل على الخليج، كما أن في إمكانه أن يكون عضوا فاعلا في هذا المجلس ويؤدي دوره في هذه المنظومة الناجحة على حد تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، هذا تحقيق لمراسل إذاعة أوروبا الحرة في بغداد يتحدث عن معارضة الكثير من العراقيين لنشر قوات تركية في العراق، وخاصة من قبل الكرد العراقيين بسبب تاريخ طويل من علاقات الخصومة مع الأتراك. أكرم أيوب عد أرضا لهذا التحقيق.
كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية فالنتينا سميتا يقول إن العراقيين الذين يعارضون فكرة نشر قوات تركية في بلادهم يقولون إن التجارب الماضية تبرر مخاوفهم، وهم يشيرون إلى العداوة الطويلة الأمد بين الكرد والأتراك وإلى حقيقة أن الأتراك ينتمون إلى المذهب السني، فيما تنتمي الغالبية من العراقيين إلى المذهب الشيعي، وينظر إلى فترة الحكم العثماني للعراق بوصفها بلاء على تاريخ البلاد. ويقول التحقيق أن البرلمان التركي أقر مشاركة قوات تركية في جهود حفظ الاستقرار التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وأعلنت أنقرة أن بإمكانها إرسال ما يصل إلى 12,000 جندي، كما أصدر رئيس الأركان التركي الأوامر لبعض القوات بالاستعداد للانتشار في العراق. لكن الاحتمالات تشير إلى أن القوات التركية لن تلقى الترحيب من العراقيين. وقد رد مجلس الحكم الانتقالي في العراق بشدة على موافقة البرلمان التركي، مبديا معارضته لنشر أي قوات من دول الجوار وبضمنها تركيا. وقد التقى كاتب التحقيق بعدد من العاملين في تنظيمات سياسية عراقية ليستطلع رأيهم في دخول القوات التركية إلى العراق. وينقل التحقيق عن كريم طعمة من المؤيدين للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق رفضه لدخول القوات التركية إلى العراق، واصفا الأتراك السنة بالعلمانيين وبالانتماء للإسلام بالاسم فحسب. كما ينقل التحقيق عن طعمة أن الحكايات التي تروى من والده وجده عن الحكم العثماني تركت في نفسه أثرا لا يمحي، وأن الأتراك كانوا يعاملون الشعب العراقي بطريقة وحشية، وأن الناس فضلت الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى. لذا يرى طعمة أن الشعب العراقي الآن يمكن أن يوافق على الاحتلال البريطاني والأمريكي، ولكنه لا يوافق على الاحتلال التركي.
والأتراك لا زالوا هم طماعين وبنفس الوقت جشعين، وطمعهم وين يكمن؟ يكمن انه حاقدين علينا بشكل غير طبيعي، حتى لا يسلم عليك، حتى لا تسم بشك، بس هو الغلم تارس قلبه وذهنه.
وأعرب طعمة عن اعتقادي بأن الأتراك ما زالوا يسعون لتولي أمر المنطقة الشمالية من العراق، وخاصة إقليم الموصل الغني بالنفط بحسب ما ينقل كاتب التحقيق. ويقول التحقيق أن العراقيين الكرد هم الذين يعارضون بشدة نشر قوات تركية. وينقل التحقيق عن المؤرخ الكردي شجان مصطفى الجاف أن العثمانيين هاجموا الكرد في القرن 19 وواصلوا قمع الكرد في تركيا.
لا أعتقد أن هناك مواطن كردي يؤيد دخول القوات التركية إلى العراق. لماذا؟ لأن العداء هو عداء تاريخي.
كما ينقل التحقيق عن عضو في الحزب الشيوعي العراقي إشارته إلى أن القوات التركية ستتسبب في خلق المزيد من المشكلات للعراق، وإلى أنها لن تأتي لضمان الأمن بل للوقوف ضد الجماعات الكردية المسلحة.
وهناك بعض المتاعب فيما يخص العلاقات التركية الكردية باسم أو بحجة مطارد قوات بككة ممكن أن يخلق لنا متاعب مع القوات التركية. إضافة إلى ذلك هناك بعض المسائل التاريخية أيضا، هذا الشيء في حال دخول القوات التركية لربما يخلق لنا متاعب.
ويعرض التحقيق لتواجد مقاتلين يقدرون ب5,000 من حزب العمال الكردستاني التركي مع عوائلهم في الجبال التي تفصل شمال العراق عن إيران، تلبية لدعوة زعيم الحزب المسجون عبد الله أوكلان عام 99 بعد صراع عسكري ضد أنقرة أدى إلى مصرع ما يصل إلى 35,000 شخص. وتصر تركيا على أن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديدا لأمنها ما يقتضي إزالته من الوجود. أما الأقلية التركمانية في العراق التي ترتبط مع تركيا بعلاقات ثقافية ولغوية فإنها الجماعة الوحيدة التي تبدو سعيدة بانتشار القوات التركية. وينقل التقرير عن كمال نوري عضو حركة الوفاق التركماني العراقي ترحيبه بالقوات التركية.
أيد ومن كل قلبي، مو بس الجيش التركي، أي جيش يدخل العراق من أجل حفظ الأمن والسلام وهذا ما يريده الشعب العراقي فأنا أيد دخوله.
ومما لا شك فيه يقول التحقيق أن تواجد القوات التركية قد يساعد في زيادة التأثير السياسي للأقلية التركمانية في العراق. ولم يتضح بعد ما إذا سيبدأ نشر القوات التركية في العراق، لكن المعارضة العراقية لهذه العملية لم تظهر تراخيا، ما يعني أن عمليات من قبيل التفجير الانتحاري أمام السفارة التركية في بغداد والتي جرت قبل أيام قد تتواصل كما يقول التحقيق. وفي سياق ذي صلة، أجرى سالم مشكور مقابلة مع عضو مجلس التركمان العراقي جنيد مانكو حول مواقف التركمان من قضية دخول القوات التركية إلى العراق.
سيد جنيد، ما هو موقف التركمان العراقيين من موضوع دخول القوات التركية، إصرار التركي على دخول إرسال القوات إلى العراق والرفض العراقي بغالبيته لهذا القرار؟ ما هو موقفكم أنتم كتركمان عراقيين بهذا الموضوع؟
احنا الامس ايضا قلنا في التلفزيون احنا موقفنا هو لا يتعارض مع الموقف العراقي اذا ثبت بغالبية الشعب العراقي اذا اي تطور سياسي يهم الشعب العراقي. لكن في هناك بعض الملابسات، بعض التناقضات في ابداء الرأي نشر القوات التركية في العراق. الان هناك امر واقع في احتلال في العراق، وهذا الأمر واقع لا يمكن تغييره الآن. ماذا يتطلب الأمر واقع؟ هي الأمر واقع الشعب العراقي يرغب الآن، يعني معاناة شعب العراق أكثر الأطراف معاناة هو الشعب العراقي. الآن يرغب الشعب العراقي الأمن والاستقرار. الأمن والاستقرار يتم بتكاثف جهود خارجية أخرى غير التحالف الأمريكي أو الغربي في العراق. نحن نرجح بدخول قوات عربية إسلامية سواء كان تركيا أو مصر أو سوريا أو إيران. نحن مع دخول قوات من دول الجوار أو من دول عربية شرط موافقة كل الشعب العراقي. الآن في انفراد في التصريح نيابة عن الشعب العراقي. تلاحظون أن المجلس حاليا أيضا قد يكتمل يمثل أو لا مثلا بها نوع من التساؤلات في تمثيله، سواء كان ونحن التركمان أيضا غير ممثلين في المجلس الانتقال العراقي لكي نبدي رأينا داخل المجلس بشكل صحيح.
لماذا غير ممثلين؟ هناك سيد جنيد، هناك عضو في مجلس، هو تركماني في مجلس الحكم،
عضو معين وليس 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 بالتفاهم مع الأطراف التركمانية، مع الأحزاب التركمانية لا فيها، لم يتم تشاور لا مع الأطراف التركمانية الإسلامية ولا القومية، لم يتم تشاور فيها، صار تعيين بالنسبة للتركمان. هذا الموضوع أيضا متشعب أيضا موضوع،
يعني هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر سيد جنيد،
لكن
اسمح لي ألا تعتقد هل يعني هناك الكثير من الأطراف العراقية وحتى غير العراقية، يعني حتى الملك الأردني ملك عبد الله قال أن من غير المصلحة أن تكون هناك قوات إقليمية في العراق، لأن لكل من هذه القوى أجندة ومصالح خاصة.
صحيح، وأنا نقول أيضا يجب أن لا يكون للدول العربية مواقف متفرجة لمعاناة الشعب العراقي. أسباب موافقة الشعب العراقي أو دول الأردن أو سوريا أو غيرها لوجود قوات بلغارية إسبانية بولندية في العراق، ليش ما يقترضون على هذه القوات أيضا؟ إحنا ليس بكوننا بأنه التركمان بأنه لنا علاقة وقيدة مع تركيا، لا، بغض النظر غير تركيا، نحن نرغب أن تدخل قوات إسلامية غير تركيا أو عربية لأجل استقرار، لأجل جلب الأمن والاستقرار للعراق. هذا أولا. الحالة الموجودة في العراق لا ممكن معالجتها بمسائل إرهابية بالقنابل، وإنما يكون بالحوار. كيف يكون حوار؟ يكون بأن هناك حكومة منتخبة من الشعب العراقي، وهذا كيف لازم يكون في انتخابات، كيف لازم يكون أمن استقرار في البلد. إذا هاي كلها غير موجودة ما يمكن. إحنا نظرتنا بهذا الشكل من هذه الزاوية.
طيب أنتم كتركم
الشعب العراقي، أنا أقول شيء آخر أيضا بعدين. ثالثا، القوات الأجنبية الموجودة في حاليا في العراق قوات لا تراعي قيم مبادئ عادات تقاليد الشعب العراقي، يعني يدخلون للبيوت للحرمات أماكن مقدسة دون مراعاة عادات وتقاليد وقيم الإسلامية للشعب العراقي. لو كان بدلا عنهم قوات إسلامية أو عربية لرعت هذه الظروف لكانت أفضل لتفادي مشاكل أخرى في العراق. إحنا ننظر المسألة من هذه الناحية، لكن إذا غالبية الشعب العراقي الكل يرفضون أي قوات عربية أو إسلامية، نحن أيضا معهم.
عودة أخرى إلى تقارير المراسلين في بغداد، ونتابع رأي عدد آخر من المحللين السياسيين بشأن القرار 1511 والمتعلق بمستقبل العراق وصوت عليه بالإجماع في مجلس الأمن يوم الخميس الماضي. أسماء السراج التقت الكاتب والصحفي زهير الجزائري الذي أشار إلى المضامين الإيجابية التي ينطوي عليها هذا القرار.
عبر عدد من السياسيين والمسؤولين العراقيين عن دعمهم لقرار مجلس الأمن برقم 1511 والخاص بالوضع في العراق، وعدوه خطوة متقدمة تصب في صالح العراق. وأبرز ما أثار الارتياح هو أن القرار جاء مؤكدا لشرعية السلطة العراقية ممثلة بمجلس الحكم ومجلس الوزراء، كما أنه أقر بمبدأ السيادة للعراقيين وبالسرعة الممكنة، على الرغم مما تحمله هذه القضية من قلق عبر عن مخاوف العراقيين من هيمنة تيارات معينة على الساحة السياسية في الوقت الذي لم يتاح لبعضها الآخر الوقت الكافي لتوسيع قاعدتها الجماهيرية. ووجد الكاتب والمحلل السياسي زهير الجزائري في هذا القرار بأنه يمثل المرة الأولى التي يصبح فيها العراق موضوع دولي بعد أن كان من اختصاص الولايات المتحدة، مشيرا إلى المضامين الإيجابية التي ينطوي عليها هذا القرار والتي لا تخلو من مخاطر قد تجد انعكاساتها على الساحة العراقية. جاء ذلك في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
هاي أول مرة يصير بعد الاحتلال يصير أن العراق موضوع دولي أكثر من كونه موضوع باختصاص دولة واحدة هي الولايات المتحدة، وموضوع لتجريب الولايات المتحدة اللي عندها ثقة كبيرة في معرفتها بالعراق، ومجتمع عراقي بهذا التوتر وبهذه القوى المسلحة وبهذا الموضوع صعب جدا أن تضع موضوع تجريب، لأنه أي خطأ في هذا الموضوع مو فقط هو خطأ بدولة مستقرة ذات مؤسسات ممكن تصلح ثاني يوم أو برلمان يعيد إلى آخره، فخطر جدا أنه أي خطأ من هذا النوع، فأن يكون موضع دراسة دولية موضع جدل دولي بآراء مختلفة هذا يضع العراق في خطوة أولى نحو تفهم الوضع بتفهم عقلاني دولي وبخط واضح. لأول مرة لاحظ أن موضوع سيادة العراق توضع بهذا التركيز بالنسبة للهيئات الدولية، سيادة العراق وبرمجة هذه السيادة والتأكيد عليها مرات عديدة وإعطاء صلاحيات العراقيين لإدارة شؤونهم. طبعا هذا بالتأكيد مو بعيدا عن دراسة وضع العراقيين ودراسة إمكانيات العراق وخبرة العراق المتراكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة عند الاختصاصين العراقيين واللي قسم منهم أخذوا مواقع المسؤولية بالسلطة، أن برمجة هذا الموضوع وجعله أولوية عالمية هذا بالنسبة لي مهم جدا، ولكن عندي شعور بأن هناك استعجال بالموضوع، يعني فكرة البرلمان والانتخابات وهذه الأمور إعادة السيادة الكاملة إلى يعني الأشياء كانت بها طابع استعجالي شوي. بأي معنى؟ بمعنى أنه أي خطوة لانتخابات أو صياغة الدستور بهذه السرعة في وضع غير مستقر وغير آمن وغير ممكن يأهل قوى حتى أحيانا ضد الديمقراطية لأن تصعد وتأخذ الوزن الأول بالحياة السياسية العراقية وترجع دائرة العنف من جديد من انفراد قوة محددة بالقرار، وحتى ممكن تعيد صياغة الدستور وفق فكره العقائدي بهذا الموضوع. الآن نقدر نقول أنه العراق ممكن أن يعني مجلس الحكم الانتقالي ممكن يتحرك في مساحة أوسع بعد أن كان هو محكوم بقرار واحد وقرار الولايات المتحدة، يمكن عنده مرونة أكثر أن يتحرك على المجال الدولي، وممكن حتى الخلاف مع سلطات الاحتلال الآن صار للمجلس الانتقالي سند آخر وأوروبا والدول الأخرى. لاحظت المشكله اللي بي انه عدا كون صياغه القرار تمت في الامم المتحده، ولكن بعد الخروج من القرار بدات التصريحات بها طابع شيء من الانسحاب، سواء في الطابع الاقتصادي او في الطابع السياسي او ارسال القوات. أقدر أتفهم أن عديد من الدول تفكر كثير قبل أن ترسل قوات إلى العراق، وخاصة بعد التجربة التركية اللي لاحظناها، وهي أنه مجرد أن الإعلان عن هذا الشيء وجهت بصدود كامل. ولكن هذه القرارات راح تهدئ المجتمع العراقي بمختلف تياراته، وتهدئ الناس اللي عندهم نرفزة عالية من وجود الاحتلال. فلذلك أشعر باطمئنان كمواطن عراقي، أشعر باطمئنان أكثر بعد صدور قرار مجلس الأمن، وأشعر أنه صار عندي ركيزة فكرية وركيزة سياسية وركيزة عملية أقدر أتحرك عليها في محاسبة سلطات الاحتلال، وحتى في محاسبة مجلس الحكم الانتقالي في حالة انحرافه باتجاه خاطئ. يعني
من وجهة نظرك كمحلل سياسي أستاذ زهير، يعني كيف ترون أن هذا القرار سيغير من مسار الأحداث السياسية في العراق؟
الأطراف اللي كانت تعتقد إنه يعني اللي عندها كراهية عقائدية للولايات المتحدة، الآن ممكن إنه هذا القرار راح يغير وجهات نظرها، تشوف إنه ما عادت الولايات المتحدة، ثم إن هذه الأطراف اللي كانت عندها حساسية من هذا النوع راح تشوف إن التأكيدات على سيادة العراق واضحة جدا ومطروحة أمامها. فالحديث إنه إزاحة الاحتلال بأي شكل بالعنف ممكن الآن يتخفف بعد صياغة هذا القرار، لأنه على الأقل الإطار العقائدي اللي كانت تستند عليه قوى العنف بالعراق، واللي تستخدم القنابل والمتفجرات لإزاحة الاحتلال كما تدعي كذلك، الآن أسقط الغطاء العقائدي بالحديث عن سيادة العراق موضوع على مستوى دولي، فما عادت عندها غطاء عقائدي لكي تتحرك به. وبذلك وبهذا الموضوع أن جمهور أكثر وقطاعات أكثر راح تستند على القرار بدل أن كانت تدعم هذه القوى في مواجهة الاحتلال.
يعني هل تعني أن هذا القرار قد يؤثر على العمليات الإرهابية، ويعني ويؤثر أيضا على دورة العنف في العراق؟
لا أعتقد أنه هذا راح يؤثر أو يلغي هذه القرارات، لأن هذه التيارات اللي هي تقوم بالعنف ليست تيارات منطقية ولا عقلانية، هي تتخذ العنف وسيلة واحدة للمواجهة، وأعتقد ممكن راح تستمر لأنها لصيقة بموضوع السلطة. الآن موضوع السلطة فقدت أساسها وتريد تسترد بواسطة العنف، ولكن على الأقل الغطاء العقائدي اللي كانت تستند عليه اختفى بصدور قرار من هيئة دولية عليا بأن سيادة العراق ينبغي أن تسترد، فما عادت هناك ذريعة كافية إلى يعني الامتداد الشعبي، الدعم الشعبي اللي ممكن يجي لهذا دورة العنف، أعتقد راح يخف إلى حد بعيد وتبقى هاي مجموعات معزولة.
كان هذا اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي زهير الجزائري. أجرت اللقاء من بغداد أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
اللي صابها منك،
اللي صابها منك،
مالي بعد بعد مسؤول قل لي ايش حصلت منك قل لي ايش حصلت منك حصلت منك
ليش حصلت منك خلصت عمره هواك وانت ولا يمك
وانت ولا يمك
طيب الروح علي صابها منك
علي صابها منك
العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على بدء تداول العملة العراقية الجديدة من خلال متابعة لتصريحات ممثل البنك المركزي ومقابلة مع مدير أحد المصارف الحكومية في بغداد، كما نستمع إلى آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين العراقيين في موضوع الخصخصة والاستثمارات الأجنبية. العملة العراقية الجديدة. تباشر المصارف العراقية بتبديل الدينار القديم بالعملة الجديدة لفترة 3 أشهر تبدأ اليوم 15 من تشرين الأول وحتى منتصف شهر كانون الثاني من العام المقبل 2004. وفي اجتماع موسع عقد أخيرا في السليمانية تحدث ممثل محافظ البنك المركزي العراقي عن العملة الجديدة ومزاياها. مراسل إذاعة العراق الحرة مصطفى صالح كريم حضر الاجتماع ووافانا بالتغطية التالية لهذه الإيضاحات.
أعلن ممثل البنك المركزي العراقي أن تبادل العملة سيبدأ في موعده المحدد وينتهي في منتصف شهر كانون الثاني عام 2004. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بوزارة الصحة في مدينة السليمانية، حضره الشيخ بايز طالباني وزير المالية في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية ووكيل وزارة المالية والاقتصاد ومدراء البنوك ووفد من الإدارة المدنية وممثلو البنك المركزي العراقي وعدد من رجال الاقتصاد والتجار. وحول العملة الجديدة قال ممثل محافظ البنك المركزي العراقي: لقد طبعت هذه العملة على أساس الدراسة التي قدمها خبراء الاقتصاد في العراق بالتعاون مع قوات التحالف، وأن لها خصوصية متميزة تضاهي عملات الدول المتقدمة ولا يمكن تزويرها وتقليدها. كما أوضح بأن الاستبدال سيتم بتغيير دينار واحد من الطبعة السويسرية مقابل 150 دينارا عراقيا جديدا، وأن البنوك بحسب تصريحه ستتسلم العملات الصغيرة أيضا من الدينار ونصف الدينار وربع الدينار والفئات المسكوكة النقدية أيضا، وذلك لاستبدالها بالعملة الجديدة. وحول اعتراض البعض على الأضرار التي تلحق بحاملي الدينار السويسري، قال إن هذا السعر وضع على أساس الدولار، موضحا بأن التعامل بالدينار السويسري سيكون ساريا في الإقليم لحين انتهاء الموعد المحدد في منتصف الشهر الأول من العام الجديد. وردا على سؤال حول أسعار البضائع وهل ستبقى على حالها أم أنها يجب أن تتأثر وفق قيمة العملة الجديدة، أجاب بأن هذا شيء حتمي لأن الدينار السويسري السابق سيقابله الآن 150 دينارا من العملة الجديدة، أما أسعار الدولار فهذه ستحددها السوق. وزاد ممثل محافظ البنك المركزي أن الخبراء يرون بأن قيمة العملة الجديدة سيكون لها مستواها مقابل العملات الدولية، وقدم الحاضرون مقترحا حول زيادة عدد المصارف في إقليم كردستان العراق لتسهيل معاملات المواطنين. وفي ختام الاجتماع أبدى ممثلو البنك المركزي العراقي عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق سيستقر بعد تداول العملة الجديدة وتوحيدها في عموم العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي بغداد تحدث إلى إذاعة العراق الحر السيد خضير هليل مدير فرع مصرف الرشيد في حي الرافدين عن الجوانب العملية لاستبدال العملة العراقية. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في بغداد فلاح حسن، وأجاب فيها أولا عن سؤال يتعلق بحالة الإرباك التي قد تنشأ في الأيام الأولى لطرح الدينار الجديد، ما قد يدفع البعض إلى التوجه نحو استخدام الدولار في المعاملات التجارية.
هل تعتقدون أن هنا سيصبح التوجه لدى المواطن العراقي نحو الدولار بدلا من العملة حتى تحسبا لهذا الإرباك؟
قد يجوز أنه يصير هالشكل، بس احنا اللي نخافه واللي نخشى أنه من التجار ذول اللي أصحاب النفوس الضعيفة راح تبدأ حالة أنه نتصورها احنا حاليا مثل ما هسه حاليا اللي موجودة، أنه الطبعات الصغيرة اللي هي فئة 250 ما يقبلها التجار، يقبلون الطبعات اللي حجمها كبير، وهذا دا يولد إرباك بالسوق. فإحنا اللي نتوقع أنه أيضا هذول نفس التجار راح يتخذون صيغة أخرى، أنه راح يأخذون العملات الجديدة وما راح يتعاملون بالعملات القديمة اللي هي راح تستبدل، فهذا راح يولد إرباك، نوع من الإرباك بالسوق. فقد يجوز أنه المواطن يتجه للدولار. بهيك حالة إذا اتجه للدولار راح الدولار يرتفع سعره. ليش؟ لأنه راح يصير عليه طلب أكثر، عرض راح يصير أقل، وفعلا هسه نلاحظ احنا يوم بعد يوم انه الدولار بارتفاع مستمر.
هل سيصار الى اجراءات للحد من هذه الظاهرة؟ يعني اذا انتم مشخصة هذه الحالة عندكم، هل تعتقدون ان هنالك اجراءات معينة؟
الإجراء المعين واللي ممكن نتخذه هي اللي احنا على طول العراقيين بشكل عام يرددوه هو الأمن. يعني إذا توفر الأمن وممكن انه محاسبة اللي دا يتعامل بهالعملة هذه بهالشكل هذا بالشارع إذا يحاسبون ممكن القضاء عليه، بس إذا يبقون أنه بهالشكل هذا التجار لا يحاسبون والوسطاء أيضا لا يحاسبون بالعملة هذه اللي يتعاملون بها يبقى الحال على هذا.
ولكن فتح أكثر من منفذ لعملية التصريف أيضا قد يسهل هذه العملية على المواطن.
هي طبعا راح يسهل، بس هي إحنا كمصرفين نتوقع أنه بداية شهر أو 15 يوم راح يصير زخم علينا بشكل مكثف، وراها بعدين تبدأ الحالة طبيعية لأنه كل المصارف راح تتعامل بتبديل العملة مع توفر المنافذ الأخرى للمواطنين.
هل ستسهم هذه العملة الجديدة في تخفيف من التضخم؟
أنا لا أعتقد. ليش؟ لأنه ما يعني أنت عندك 10 ملايين ده تستلم 10 ملايين، ده تروح للسوق ده تصرف العشر ملايين نفس العشر ملايين، يعني ما استبدلت بعملة أقل من عتها حتى تسحب نوع من التضخم، ولا راح تسحب عملة جديدة وما راح تنطيهم عملة، وإنما دينار بدينار. عندك 10 ملايين تسحب 10 ملايين، فشنو اللي راح يخلي التضخم يقل؟ ما راح يقل التضخم.
ما هي الإجراءات بتصورك كمصرفي للحد من هذا التضخم؟
الإجراءات اللي ممكن أنه يتخذها، أولا مثل ما ذكرت سابقا أنه الشغلات الأمنية اللي هي لا موجودة ما موجودة إذا توفرت وحاسبوا التجار على ما يتعاملون به ممكن. النقطة الأهم هي فتح الحدود بشكل واسع للمواطنين والاستيراد بشكل بدون أي قيد وأي شرط، هذا يولد على أنه المواطنين أو التجار دا يتعاملون بالدولار ويسحبون الدولار من السوق مما يؤدي إلى ارتفاع السوق. إذا وضع الضوابط معينة لغرض الاستيراد والتصدير على المنافذ الحدودية اللي موجودة عندنا ممكن يقل هذا التضخم، لأنه يصبح ناس معينين اللي هم يستوردون. هسه أي مواطن دا يأخذ فلوس من الشارع ويروح يشتري دولار يروح يجيب من هاي السيارات الحديثة، فزاد الطلب على الدولار زاد التضخم اللي موجود عندنا بالسوق. فهو إذا توفرت المفارز وإذا توفرت الجمارك وإذا توفرت الضريبة أيضا لازم تفرض ضرائب عليها، يعني حتى ضرائب ماكو حاليا، هذا نوع يأثر على التضخم اللي موجود عندنا بالسوق.
طيب الآن في النية تتجه إلى فتح مصارف استثمارية أجنبية في العراق، هل أنتم مستعدون للمنافسة أزاء هذه المصارف؟
احنا ما نقدر نلزم ان احنا نكون منافسين لهم 100%، بس ممكن نكون منافسين. ليش؟ لانه ثقة المواطن العراقي بالمصارف الحكومية اكثر من اي مصارف اخرى، هذا بتصوري. والدليل على هذا انه الاقبال اللي موجود على المصارف الحكومية اكثر من الاقبال اللي موجود على المصارف الاهلية. ليش؟ لانه المصارف الاهلية لحد الان ما فتحت ابوابها للمواطنين عدا الفروع الرئيسية فقط، اما الفروع الاخرى ما فتحت الفروع مالتها. المصارف الحكومية لا، بشكل عام انه فاتح الفروع مالتها وحتى لو كانت مضررة هم ايضا دا يتعاملون بها.
كان هذا اللقاء مع السيد خضير هليل مدير مصرف الرشيد حي الرافدين، فلا حسن ذات العراق الحرة ذات اوروبا الحرة بغداد.
اراء في الخصخصة. مع التوجه الجديد نحو اقتصاد السوق يثير موضوع الخصخصة والاستثمارات الأجنبية في الشارع العراقي العديد من الآراء المتباينة بين مؤيد أو متحفظ. مراسلنا في بغداد علي الياسي استطلع آراء 3 من الخبراء الاقتصاديين في هذا الموضوع، وفيما يلي نستمع أولا إلى تعليق الدكتور تقي العاني الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد.
بما أنه النفط سوف يبقى هو المصدر أو الممول الرئيسي، لابد أن تكون بعض القطاعات المهمة في يد الدولة، خاصة المشاريع الاستراتيجية. وطبعا ينبغي في كل الأحوال ألا تشمل الخصخصة الخدمات، يعني أقصد بها التعليم، الصحة، الماء، الكهرباء، لأن الدولة في حكم وظيفته يجب أن تهيئ هذه الخدمات بأسعار يعني رمزية أو مجانا مثل التعليم والصحة. أما بالنسبة للمشاريع الصناعية الزراعية فلا بأس من خصخصة قسم منها، ولكن ينبغي أن يكون هذا الأمر بشكل متدرج. النقطة الثانية، هنالك مشاريع نسميها احنا مشاريع استراتيجية، هذه في رأيي يجب ان تبقى بيد الدولة، يعني ولا تخضع لعملية الخصاصة.
غير ان هنالك الكثير من الاراء لا تبدي معارضتها بهذا الشأن، بشرط ان تحافظ على الهوية الاقتصادية الوطنية. بحسب ما تذكر الدكتورة وفاء المهداوي عضوة جمعية الاقتصاديين العراقيين،
أؤكد على مسألة الهوية الاقتصادية الوطنية لكي نساير خطاب العولمة السائد، وبما أن الخصخصة هي أحد آلياتها، إذن علينا الآن نقف ونتساءل، هل يمكن أن نبيع مشاريع القطاع العام الاستراتيجية إلى القطاع الخاص العراقي أم إلى المستثمر الأجنبي؟ هذا التساؤل يفرض علينا الاستعانة على الأقل بتجارب الدول التي سبقتنا. أنا ضد أسلوب الصدمة الكهربائية، هذا البيع المباشر وإدخال الاستثمار الأجنبي ليحتل ويتبوأ المكان الأولى في ظل وجود قطاع خاص بسيط لا يتعدى كونه قطاع يمكن أن يسيطر على جزء قليل أو يقود جزء قليل من مشاريع الصناعة في العراق، وبالتالي نفسح المجال لولوج الاستثمار الأجنبي بنسبة تكاد تتجاوز 90%، والنتيجة هو سيطرة كاملة للاستثمارات الأجنبية على هذه المشاريع، وبالتالي نكون قد قدمنا هذه المشاريع على طبق من ذهب لما تتضمنها من وفرات داخلية ووفرات خارجية لأنها مشاريع قائمة. تجربتنا مع الخصخصة اللي بدأت مع عام 1987 في العراق، تالي كانت هناك خسارة مالية كبيرة للمشاريع اللي تم بيعها في الفترة السابقة. لذلك في الحقيقة نطالب بأنه في البداية أن يكون المستثمر العراقي له الأولوية، وأن يكون البيع جزئي وليس البيع كلي، ونستخدم أسلوب البيع للعاملين، أي طرح أسهم بالتداول للمشاريع المقامة، والعاملين لهم الحق حتى شعور الانتماء. نحن هنا نجسد الملكية الخاصة بهذا الأسلوب عندما يتم بيع المشروع للعاملين، هم أحق من غيرهم. 2، ممكن استخدام اسلوب الايجار وليكن اسلوب ايجار طويل الامد لا غير من ذلك، وبالتالي ممكن ان نخلق الارضية المناسبة للانتقال التدريجي ولا نصطدم بواقع جديد يفرض علينا اليات سوق 100% في كل التعاملات.
في حين يرى البروفيسور طارق العقيلي الخبير الاقتصادي بأنه يدعم وبشدة نظام الاقتصاد الحر، وهو يرى بأنه مفتاح الانتعاش الاقتصادي، لكن ذلك لا يعني بأن يتم تحويل الاقتصاد العراقي بما يسمى بالجرعة القاتلة والذي قد يؤدي إلى نكسة مزمنة لا ينهض منها.
يجب أن يكون هناك ضوابط للاستثمار الأجنبي. أول هاي الضوابط أن نحدد له ماذا نحن نريد، ما هي المجالات التي نرغب أن يلج فيها الاستثمار الأجنبي. ثانيا، الضابط الثاني وهو مهم أيضا، يجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة للمستثمرين الوطنيين المحليين. أما أن تكون هناك مبررات مسوغات كأن يقال أن بعض التحفظات، البعض يقول أنه أكثر أصحاب رؤوس المال هم من أقطاب النظام السابق، هذه مبالغ بها. وبعدين حتى إذا كان هناك رؤوس أموال لديهم، ممكن تتكيف القرار، تكيف المشاركة بأن تضع لها ضوابط، أن تكون هوية المشارك أو المساهم معروفة لدينا من العراقيين.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر، برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، بالحب والورد والشعر والأغنيات نستقبلكم، آملين أن تقضوا معنا وقتا سعيدا وجميلا.
عيون عيون الزهر خلي الرماني إن الظليل خيرا هالشي جاني. عيون عيون الزهر خلي الرماني إن الظليل خيرا هالشي جاني.
رسالة من الدكتور الشاعر هاشم العقاقي.
رسالة إلكترونية جميلة من شاعرنا المبدع الدكتور هاشم العقاقي، حيث يقول فيها: سوف أسافر إلى العراق خلال الأيام القريبة القادمة، وهي زيارة حرمني منها النظام 20 عاما. ولا أكتمكم السر، أنا في حيرة من أمري، إذ لا أستطيع أن أتخيل بغداد بعد التحرير، ذلك التحرير الذي دفعنا أعمارنا ثمنا له، ولا أتخيل حالتي كيف ستكون وأنا أفارق أحبتي وأهلي وأصدقائي. سأكون في بغداد ربما قبل أن تبث حلقتكم هذه، لذلك أتمنى أن أسمع بصوتكم قصيدة بحشاشتي سهمك مضى للشاعر الراحل عبد الحسين صبرة، والتي نظمها عام 1912. ونحن إذ نعتز برسالة صديقنا العزيز الدكتور هاشم العقابي، فإننا سوف نقرأ قصيدة بحشاشتي سهمك مضى، ونقول له: غالي والطلب رخيص. على الرغم من أننا نعرف أن هذه القصيدة وأي قصيدة شعرية هي غالية عندنا جدا، مع قصيدة بحشاشتي سهمك مضى التي سبق للبرنامج وأن قدمها قبل عامين تقريبا.
بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى يا والحظ، حظى رد وعمره خسره، اللي لشخصك ما يرى جفني معي من الكره، ما استلذ عقبك واغمض ما غمض جفني ولا نشف، دمع وروى جمع السلف ما كلني غير للأسف، متسلم بهامي عض عضي على حبهم فرض، ولا مني ما لعرض لو هبطت نوق الأرض، ما أظن بهمي تنهض ما تنهض ولا شالته، ومعرفة ولف شرادته فضت الصيف من الشتاء، هم هالشكل حبنا الفض فضت يناهي خوتي، ونسيتني يا منيتي الدارك يا ولف علتي، قبل أن الطول وتعرض عرضت يناهي واتسع، جرح ودوى ما بينفع ما صاب أيوب الوجع مثلي وجسمة مرض، بالمرض مرمي والبشر ياهل يصد لي يبتشر، رض الزجاجة على الصخر ضلعي مدلول الرض، مرضوض ضلعي وانشج لساني ودنا مني الأجل، منك فلا أقطع أمل لما يلفني الأبيض، شفضت يناهي بلا أصل شي قطع حبل المتصل، وروح خلصت ساعة قبل سعفة بهبوب وأختض تختض، وحق مكة ومنى
ومسة الروح مدوهنة، أنا اللي على راسي بنة، عش الغراب وبيض، اللي حظب وصلك حظه والما حظه يا والحظ.
أنا والليل، أنا والليل، أنا
شابح بكل شيء، ظلام فيه ظلام وقطرة من ضي، أنا والليل نتشابه بكل شيء، ظلام فيه ظلام وقطرة من ضي، قطرة وضعت بين الغيوم وصدري صفا من جم للهموم، قطرة وضعت بين الغيوم وصدري صفا من جم للهموم، أنا ميت حي،
زهريات لسامي عبد المنعم.
يا الوعدت وين صار مزامطك وعداك، وش فاد مشيك ورا المال أصل وعداك، عن شين بس علمك من خصلته وعداك، يلكنت مثل القمر تضوي وتشع بسماي، ولو ردت تحكي الصدق تحلف قبل بسماي، هسه تشوف الدمع من ناظري بسماي، يمتى تفرزن يا خايب صاحبك وعداك، افترق ضعن النوتهم عن دربنا وشت، والعقل مني تزحزح عن مكانه وشت، من يوم يا صاحبي ليك العوادل وشت، حب اللي بقلبك تبدل والعذولي دار، بسكوتك الدمع ما حد بهمي دار، كنت تمرح بسدهلي وجيران عنده دار، هسه اصبحت بور لا صيف اللي يهمني وشت،
والله كبار ما بسرعه والعمر راح انودع، والله كبرنا بسرعة والعمر راح انودع، الشيب باقي الراس والعمر مين بالكاس، بصره بصره بصره
يا ما
ورغم العذاب أبن جرعة يرغب المرارن جرعة
أبو ذية
أو أبو ذية
نقدم لكم اليوم أبوذيتين يتساجل بهما الشاعران أبو معيشي من سوق الشيوخ وصديقه الشاعر أجرم الجابري، حيث يقول أبو معيشي:
لا تنشد على كيفي وحالاي، وصل الشيء بأعجرم وحالاي، أحبابي كانوا بنزلي وحالاي غدا وامس النزل موحش علي.
فما كان من صديقه الشاعر أجرم الجابري إلا أن يجيبه قائلاً:
حال الكدر يلتنشد وحلنه حزين وللركب واصل وحلن أخبرك أخبرك نيل ملبوسي وحنه الدمع لو هالخضاب يصير لي
أما شفنشي لي صرنا حتى بهوى نخسرنا أما شفنشي
ودارمي
اسمع هلي ينادون ما بي يرد ها ملتهي شل جروح قلبه على فرقاه
هرشي القلب شل عوخ ويا افتراعه منع الرضيع شلون اول رضاعه
تجولنا سوية في بستان الشعر وحقل الأغنيات حان موعد افتراقنا ولكننا نقول سوف نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم لنطوف على بستان جديد ونتجول في حقول أخرى
وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.